بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس الأخير ما قبل الخاتمة، وفي هذا الدرس يتحدث المصنف عن طرق تحمل الرواية، لأن الأصحاب خصوصا القدماء منهم كانت لهم طرق مختلفة للرواية عن الشخص. لم يكن هكذا مثلا يقول فلان قال لي هذه الرواية، لا، كان لهم آداب، كان لهم قواعد وضوابط في نقل الرواية عن الشخص. فإما كانوا يسمعون شخص يروي هذه الرواية، وهذا السماع أعلى درجات تحمل الرواية. أن تسمع مثلا فرض الكليني سمع علي بن إبراهيم أنه روى هذه الرواية عن أبيه عن فلان عن فلان، فالسماع هو الطريق الأول. الطريق الثاني القراءة على الشيخ، يعني بدلا من أن الشيخ يتكلم ويسمع الآخرين، يسمع تلاميذه كما في السماع، لا، الطالب والتلميذ يقرأ الرواية أو يقرأ الكتاب والشيخ يسمع. فإذا هناك تصحيف أو تحريف، أو مثلا إذا الطالب مثلا ما يقرأ بطريقة مضبوطة، الشيخ ينبه. فالطريق الثاني هي القراءة، قراءة على الشيخ، بعكس السماع اللي الشيخ يقرأ، في القراءة الطالب يقرأ. الطريق الثالث ما فيها قراءة لمتن الرواية، نوعا ما الترتيب اللي المصنف قاعد يذكره شنو حسب قوة الطريق. أقوى الطرق هو السماع من الشيخ، ثم قراءة على الشيخ، ثم الإجازة. في الإجازة لا يوجد قراءة، لا الطالب يقرأ على أستاذه ولا الأستاذ يقرأ على طالبه الروايات، فقط يجيزه. وهذه الطريقة، طريقة الإجازة، إلى زماننا موجودة تبركا أكثر ما يكون، يعني وله أغراض، يعني مو كل تبرك، ولكن إلى الآن يجيزون. مثلا يجيز العالم تلميذه في أن يروي مثلا كتب الكليني، كتاب الكليني وكتب الصدوق وكتابي الشيخ الطوسي، هذه إجازة. لا الطالب قارئ على الأستاذ، ولا الأستاذ قارئ الروايات على الطالب، ولا الأستاذ نبه على مواضع التحريف والتصحيف وصحح قراءة الطالب، لا، ماكو شيء. فقط أجيزك أن تقرأ هذه الروايات، أن تروي هذه الروايات، هذه إجازة. فهي أدنى درجة، لأنها طريقة سريعة، يعني خلال 5 دقائق تطلب منه الإجازة وهو يجيزك، لا قراءة ولا شيء. بعد ذلك المناولة، الطريق الرابع هو المناولة، يعني الإعطاء، أن يعطي الأستاذ لتلميذه كتابا أو حديثا، يقول هذا الحديث أرويه عن فلان، يعطيه مثلا. فرضوا إذا الأستاذ أعطى تلميذه كتاب مثلا ما أدري قرب الإسناد للحميري، فقال هذا كتاب الحميري أنا أرويه عن طريق كذا، هذا قد يكون معه إجازة. المناولة يعني قد تكون مقرونة بالإجازة، يناوله الكتاب، يعطيه الكتاب ويجيزه، يقول أجيز لك أن تروي هذا الكتاب، فيكون شنو بمرتبة الإجازة. أما إذا كان بدون إجازة، فقط مناولة الكتاب، إعطاء الكتاب، هذا حتى ما فيه إجازة بعد، يعني أدنى درجة من الإجازة. بعد ذلك المكاتبة، أن يكتب الشيخ الرواية لتلميذه ويعطيه مباشرة، أو يرسل الكتاب الرسالة اللي كتبها بيد شخص إلى التلميذ، مثلا لكون التلميذ غائبا مثلا في المجلس. هذه المكاتبة أيضا تارة مقترنة بالإجازة، تارة غير مقترنة بالإجازة، فقط يكتب. أنا أكتب مثلا رواية روى الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي كذا وكذا، أكتب هذه الرواية وأحطها في ظرف وأسلم لك إياها،
فقط
هذا مجرد نوع اتصال للطريق، يعني التلميذ يستطيع أن يقول أنا أخذت هذه الرواية من أستاذي وأستاذي نسب هذه الرواية إلى الكليني. الطريق يتصل، الطريق يتصل، ما يكون رواية التلميذ عن مثلا لهذه الرواية أو نقل للتلميذ لهذه الرواية نقلا مرسلا، يقول لا أنا أخذت هذه الرواية من يد أستاذي وأستاذي عن بيد أستاذه وأستاذه بيد الأستاذ وهكذا إلى الكليني. فالروايات بهذا الطريق تخرج من الإرسال، ولو هي المكاتبة ليست كالسماع مثلا، ولكن بالتالي نوع اتصال ضعيف، مرة تربط الروايات بالحبل، مرة تربط الروايات بشعرة، هذه بعض الطرق كالحبل قوية وبعض الطرق كالشعرة، المهم أنه هناك اتصال ما ولو بشعرة. الطريق السادس هو الإعلام، هذا حتى ما يعطي شيء، فقط يقول أنا أروي هذا الكتاب مثلا عن والدي، ووالدي يرويه مثلا عن جدي، وجدي يرويه عن والده، وهكذا إلى الكلين. يعلم، ما يقول له أخذ، ولا يقول له أجيزك، ولا يقول له ولا يكتب له، فقط يقول أنا أروي كتاب الكليني عن طريق مثلا السيد الفلاني والسيد الفلاني عن شيخه وهكذا. فهذا إعلام. والمصنف يقول الإعلام أيضا طريق يعني وجه من الاتصال، نوع من الاتصال، حتى الإعلام، حتى نفس تقول مثلا أنا أقول لكم مثلا واحد من العلماء أجازني في رواية الكافي، أعلمتك أني مجاز، أن لي طريق إلى الكليني. هذا المقدم. الطريق السابع الوصية، أن يوصي الأستاذ قبل موته أو قبل سفره الذي مثلا يخاف أن لا يرجع من ذاك السفر، يرحمكم الله، يوصي لتلميذه، يقول شنو هذا الكتاب لفلان، هذا كتاب الكليني اللي أنا عندي في مكتبتي مثلا، النسخ الخطية التي عندي لفلان. فالتلميذ يستطيع أن يقول أن هذا الكتاب أنا أخذته من أستاذي، نوع اتصال أيضا. الطريق الثامن والأخير هي الوجادة. في الوجادة ماكو أستاذ أصلا بعد كلش، لا يوجد دور للأستاذ، يجد الشخص رواية في كتاب ما ويعلم أنه شنو هذا الكتاب لفلان، كأكثر حالاتنا في زماننا وجادة، تفتح الكافي تجد فيه رواية، لا شخص أجازك ولا شخص أعطاك الكافي ولا ناولك ولا أعلمك، ماكو شيء، مجرد وجادة. ونعلم أن هذا الكتاب عين كتاب الكليني، يعني ماكو شك في نسبته إلى مؤلفه. نعم، إذا الوجادة كانت مع شك في النسخة هذا ما له قيمة، ولكن الوجادة التي معها إحراز لنسخة الكتاب أن هذه النسخة نسخة الكليني أو من النسخ المعتبرة لكتاب الكليني، الحين مع اختلاف النسخ، هل مقدار كافي للوجادة حتى تكون الوجادة شنو طريقا لرواية لنقل الرواية. وهذه الوجادة في كثير من الكتب يبحثونها، مثلا افرضوا غير الكتب الأربعة الكافي والتهذيبين والفقيه، كثير من كتبنا هي وصلت إلينا بطريق الوجادة، مثلا افرضوا تحف العقول، ما أدري قرب الإسناد، ما أدري الجعفريات، هذه الكتب فترة طويلة من الزمن كانت شنو أصلا غير معروفة، غير موجودة بين العلماء، ثم في زمان المجلسيين وصاحب الوسائل مثلا بذلوا الجهد وحصلوا على نسخ بعد 1000 سنة مثلا من تأليفها، من تأليف هذه الكتب، حصلوا النسخ، وكان التحصيل هذا شنو لا عن طريق أستاذ ولا شيء من هالقبيل، إنما هو وجادة، وجدت هذا الكتاب ومكتوب في بدايته مثلا فلان ابن فلان، فأعتمد على هذه الكتاب اللي في بداية الكتاب على غلاف الكتاب. فهذه الوجادة يبحثون أن هذه الوجادة هل يمكن إحراز المؤلف معها أم لا، ففيها كلام. أما الوجادة التي في زماننا مثلا باللحاظ بالنسبة إلى كتاب الكليني، نجد في كتاب الكليني روايته، هذه وجادة يمكن الاعتماد عليها. ففرق بين أنحاء الوجادة من حيث إحراز المؤلف وإحراز النسخة وعدم إحراز المؤلف والنسخة. جيد، هذه الطرق التسعة الثمانية عفوا هذه الطرق الثمانية ذكرها المصنف لتحمل الرواية، وفي الأثناء هم يذكر بعض الأحكام، مثلا بعض الشروط، مثلا يشترط في مثلا فرضوا القراءة على الشيخ أن الشيخ مثلا يكون من أهل العلم أو مو من أهل العلم، يعني يكون شنو ينبه على خطأ الطالب، يكون له هالمقدار من العلمية، وهكذا بعض الشروط يذكرها نقرأ قراءة يعني ما له وايد مطلب علمي. قال إن لتحمل الحديث طرقا مختلفة ربما تناهز ثمانية. الأول السماع، وهي أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب، والحضور يسمعون لفظه، وهي أرفع أنواع التحمل عند جمهور المحدثين، لأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته، الشيخ يدري يعني ملتفت إلى كيفية قراءته، بخلاف القراءة على الشيخ لعل الشيخ يغفل الحين على الأخطاء اللي ففتحة سويتها كسرة قد لا يلتفت، أما حينما هو يقرأ ويسمع الحضور لا ملتفت إلى كيفية قراءته ويضبط القراءة. ولذا كان السماع أعلى درجة، أرفع درجة من القراءة. الثاني القراءة على الشيخ، وهي أن يقرأ أحد الحضور الحديث على الشيخ ويسمى عند المحدثين بالعرض، عرضت كتاب فلان على شيخي، يعني قرأت هذا الكتاب عليه، لأن الطالب يعرض على المحدث ما يقرأه. ويشترط في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، يعني مو مجرد قراءة كال اللي ما يفهم وين المبتدأ وين الخبر، أصلا ما يدري ايش قاعد يقول الإمام، ما يفهم وين بداية الجملة وين نهاية الجملة، فقط يقرأ الكلمات. لا، مثلا كقراءة الأطفال للروايات، لعل الطفل يقرأ الرواية يعرف يقرأ ويكتب ولكن ما يفهم ايش قاعد يقرأ، فيقول لابد في القارئ أن يكون له درجة من العلم اللي يعرف ويفهم الرواية ولو نسبة من معنى الروايات يفهمها، يعني الحين بعض الألفاظ من الرواية ما يفهمها ماكو مشكلة، ولكن الفهم العادي يكون عنده المقدار. ويشترط في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارئ تحريف أو تصحيف لرد، يعني رد هذا التصحيف، وإلا لا يصح التحمل عنه. إذا الشيخ مثلا وهو ما يدري القراءة الرواية كيف تقرأ أو غافل مو مهتم وايد برد التصحيفات والتحريفات، هذا لا يصح التحمل عنه. الطريق الثالث عن الشيخ، يعني أخذ الرواية عنه، الشيخ الذي لا يصحح أخطائي لا يصح التحمل عنه، يعني لا يصح أن يدعى أن طريقي لنقل هذه الرواية متصل بهذا الشيخ، هكذا قراءة لا تعتبر شنو، لا تعتبر اتصالا للسند، لأنه ما تدري شنو، ما يدري أصلا باله مكان ثاني، أنت قاعد تقرأ وقاعد يفكر في أمر آخر مثلا، لا ملتفت إلى أخطائك ولا تحريفك ولا تصحيفك. الطريق الثالث الإجازة، وهي أن يقول المحدث لبعض الحضور أجزت لكم رواية كتاب كذا وقد سمعته من فلان، يعني يجيز ويبين طريقه إلى الكتاب أو إلى الرواية. ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدث يعني الشيخ ما يجيز به، يعني يعرف الكتاب، يعرف ما وقعت عليه الإجازة، وأن يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز، مو نسخة مختلفة، هذا في مثلا 100 رواية والنسخة اللي عند الأستاذ فيها مثلا 200 رواية فيقول أجيزك، أو العكس مثلا أجيزك في أن تروي 100 والطالب عند المئتين، وهذا ما ينفع، لابد أن تكون النسخ مطابقة حتى كأنها هي، وأن يكون المجيز من أهل العلم، لابد المجيز يكون من أهل العلم، مو مثلا البقالي يقول أنا استجزت فلانا فأجيزك، لا، هذه من آداب الإجازة أن تؤخذ من أهل العلم. أما صحة التحمل عن طريق الإجازة، الإجازة مع أنها لا تشتمل على قراءة لفظ الرواية، فكيف تكون تحملا للرواية؟ المصنف يقول الإجازة كالقراءة إجمالا، يعني ولو تفصيل الروايات ما قرأها، ولكن حينما تتحد النسخة، نسخة واحدة، يعني يقول هذه النسخة أجيزك أن ترويها، جيد، والطالب هو يذهب ويقرأ. الحين صحيح بعض الأخطاء لعل الأستاذ لا يصحح له، ولكن بالتالي له طريق، الأستاذ أجازه، فهو كقراءة إجمالية للروايات مو تفصيلية. فوجهها أن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني بدلا من أن يقرأ رواية رواية بالجملة بالإجمال، يقول هذا الكتاب بما فيه من الروايات أجيزك أن تروي، فالفرق بينه بالإجمال والتفصيل. والإخبار غير متوقف على التصريح لفظا كما في القراءة على الشيخ، ولازم يقرأ لفظ رفض من الروايات، وإنما الغرض حصول الإفهام، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، يعني أن يفهمه أني أجيزك، المقدار أنه أجازه، أنه أوصل طريقه، هذا كافي، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، يعني منقول بالإجازة، وفي الثقة به، يعني وفي الثقة بهذا الاتصال، أن تثق بهذا الاتصال. ماكو مانع من أن يدعي التلميذ أن طريقي إلى هذه الرواية متصل، فيه اتصال، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ. وقد كان تحمل الحديث في العصور الأولى على وجه السماع أو القراءة على الشيخ، يعني كانوا يلتزمون بأن يقرأوا على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليهم، ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد اقتصر على التحمل بالإجازة. بعد الوقت ضاق، الكتب زادت، العلم زاد، الروايات كثرت، لعل عشرات الآلاف من الروايات عنده، فكل رواية رواية قاعد يقرأها على الشيخ أو الشيخ يسمعه، يحتاج إلى عمر يعني. فاقتصرت الهمم واقتصر الأصحاب على الإجازة، مرة واحدة 10,000 رواية مثلا يجيزه الشيخ خلال 5 دقائق وخلاص، وهي دون السماع والعارض من حيث القوة، قوة الاتصال. الرابع المناولة، والمراد بالمناولة أن يعطي المحدث تلميذه حديثا أو أحاديث أو كتابا ليرويه عنه، ولا كلام بين المحدثين في صحة التحمل بهذا الطريق. ويشهد لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لأمير السرية وقال، أمير السرية يعني الشخص الذي كان يرسله للحرب، وقال لا تقرأ هذا على الناس، هذه الرسالة اللي كتبت لك أعطيتك إياها، لا تقرأها على الناس حتى تبلغ مكان كذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه عليهم وأخبرهم بأمر النبي. فالنبي صلى الله عليه وآله ناوله الرسالة، وما قال تعال خل أجيزك بقراءة الرسالة، أو ما أدري أسمعك الرسالة، أو ما أدري اقرأ علي الرسالة، لا، مجرد أن أعطاه الرسالة قال اقرأها. فهذه طريق المصنف استشهد بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله، حتى يقول هذه الطريقة العقلائية، والعقلاء يعتبرون هذا الطريق نوع اتصال للسند، يقولون هذا الأمير، أمير السرية، أخذ الرسالة عن النبي، ما يقولون لا بينه وبين النبي انفصال، لا، أخذ الرسالة عن النبي، يصدق عليها أنه عن النبي صلى الله عليه وآله. والمناولة على قسمين، إما بإجازة يعني معها إجازة، وإما لا، مقرونة بالإجازة ومجردة عنها. والأول كما إذا قال خذ هذا الكتاب فروه عني، فتعد مقرونة بالإجازة. والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة ولم يعقبها بالإجازة، أعطاه الكتاب قال هذا كتاب فلان فقط، كتاب الكليني هذا، ما قال اروه عني.
هذه الرواية مقرونة طبعا بالإجازة صحيح؟
إيه نعم، هذا اقرأ هذا نوعا ما مقرونة بالإجازة يعني. ولكن موضع الشاهد يقول شنو، أن المناولة طريق للاتصال يعني. الخامس المكاتبة، وهي أن يكتب المحدث بخطه أو يطلب من غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لطالب حاضر عنده أو لشخص غائب، ويرسل الكتاب مع من يثق به. ليش يثق به؟ حتى لا يدس في الكتاب يعني، الشخص الرسول هم يكون شنو، يكون ثقة. وهي أيضا على قسمين المكاتبة، أن تقترن الكتابة بالإجازة فتشبه المناولة المقترنة بالإجازة، وأن يكتب إليه من غير إجازة. هذا الطريق الخامس. الطريق السابع الوصية، أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ، وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عنه بتلك الوصية. يعني هذا كان طريق للاتصال السند، التلميذ يصح له أن يدعي يقول طريقي لنقل هذه الرواية متصل بوصية شيخي، الشيخ أوصى لي بهذه الرواية، لأن في دفعه له يعني الشيخ حينما يوصي نوعا من الإذن، كأنه يقول اروى عني، نوع من الإذن والإجازة فيه، وشبها من العرض والمناولة، وإنها قريبة من الإعلام يعني في نفس الأجواء الموارد السابقة، هم يشابه الإذن، هم يشابه العرض والمناولة، وهم يشابه الإعلام. الطريق الثامن اللي الشيخ ما له دور فيه، وهي الوجادة بكسر الواو مصدر مولد، يعني مصدر مو موجود في كلام العرب المتأخرين من العرب الجاهليين، أوجدوا هذا المصدر، وجد وجادة، ما عندنا وجادة في لغة العرب، وهي أخذ الحديث من صحيفة من غير سماع ولا مناولة ولا إجازة. ولا شك في صحة هذا النوع من التحمل، فله أن يقول وجدت أو قرأت في كتاب فلان، بشرط أن يكون كتاب فلان، تحرز أنه كتاب فلان، يقول حدثني فلان ويسوق باقي الإسناد والمتن، هذا هو الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. يعني هذه طريقة العلماء كانوا يسلكونها، يجد في كتاب ابن أبي عمير فيروي عن ابن أبي عمير، كما الطوسي مثلا وجد في الكتب فبدأ الأسناد بأسماء أصحاب الكتب، وكذلك الصدوق في كتابه. إلى هنا تمت طرق التحمل، وإليك بيان طرق الأداء. يعني كيف هذا كله كان شنو، أن تتحمل من الأستاذ، الحين كيف تؤدي الرواية تعطي لغيرك؟ يقول يجب على الراوي، هذا بحث مختصر ما عنده شيء، يجب على الراوي في كل صورة من صور التحمل أن يعبر بما يوافق كيفية التحمل. يعني حينما تريد أن تؤدي إذا قلت حدثني لابد أن يكون شنو، قد حدثك. إذا قلت أخبرني لابد أن يكون، أو مثلا سمعت فلان لابد أن تكون قد سمعت منه، مو إذا وجدت في كتابه تقول سمعت فلان، هذا ما يصلح، لأن طرق التحمل التي ذكرناها تتفاوت من حيث القوة والترجيح. وعلى ذلك يجب أن يتميز ما تحمل بالسماع عن الشيخ عن القراءة عليه. فيقول قرأت على فلان حينما قرأ عليه، أو يقول سمعت فلان حينما سمع من، ما يصير يبدل مكانه مثلا قارئ على الشيخ ولكن يقول سمعت الشيخ، هذا تغيير الألفاظ، ألفاظ الأداء لا يصح. كما يجب أن يتميز ما يليهما من طرق التحمل عن غيره، فلا يجوز أن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فيما إذا تحمل بالإجازة. شون أجازك وتقول حدثنا؟ ما يصدق. والمكاتبة فضلا عن الوجادة. شون فضلا عن الوجادة؟ مو تو قال قرأت في كتاب فلان يقول حدثني فلان، العبارة هذيك شنو قصده في الوجادة؟ شنو قال؟ قال ولا شك في صحة هذا النوع من التحمل، فله أن يقول وجدت أو قرأت في كتاب فلان يقول حدثني فلان. منو يقول حدثني؟
هذا الوجادة أو أصلا ما في أحد حدث ولا أحد قال.
يعني ليش العبر هناك يقول حدثني؟ منو يقول حدثني؟ هذا صاحب الكتاب يقول. يعني أنت تجد في كتاب الكليني فتقول قرأت في كتاب الكليني، في كتاب الكليني. الكليني شو يقول؟ يقول حدثني علي بن إبراهيم، مو أن أنت تقول حدثني الكليني. شوي عبارته مو واضحة. فحينما تقرأ في كتاب شخص لا يصح أن تقول حدثني الكليني، لا يصدق عليه التحديث، ولا أخبرني الكليني ولا أنبأني الكليني، فضلا عن الوجادة. هذا تمام الكلام في طرق تحمل الرواية. أما خاتمة الكتاب فيذكر المصنف في هذه الخاتمة مباحث شتى، نوعا ما لعله ما كان يقدر هذه المباحث يفرد له لكل واحد منها درسا، فجمعها تحت عنوان الخاتمة. مباحث مو مرتبطة ببعض ولكن من باب الفوائد يعني، أو نكات رجالية هي. فيذكر عدة نكات. النكتة الأولى في الفرق بين الأصلي والكتابي والمصنف والنوادر، هذه النكتة الأولى. هذه الاصطلاحات شنو الفرق بينها؟ أصل، مصنف، نوادر، كتاب. النكتة الثانية في تعارض الجرح والتعديل، إذا شخص طعن في راوي شخص من الرجالين طعن قال هذا ضعيف، والآخ ورجالي آخر جاء ووثقه، هذا التعارض كيف نحله؟ النكتة الثالثة في الفرق بين المجهول والمهمل من الراوين، عندما نقول فلان من الرواة مجهول شنو فرقه عما إذا كان مهملا. النكتة الرابعة والأخيرة الفرق بين المشيخة والمشيخة. جيد. قال الأصل عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصة فيقال له كتاب، كتاب أصل، يعني لشخص من الرواة مثلا له كتاب أصل أو له أصل وهكذا. شنو يقصدون بهذا الأصل؟ فيقول الكلام فيما هو المراد منه. والظاهر أن الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلفها عن المعصوم أو عن الراوي عن المعصوم من دون أن يكتب، أن يكتب في كتاب قبله. يعني روايات شنو؟ أول مرة تدون، كانت تنقل في على الأفواه على الألسن، أول من دونها في كتاب هذا الكتاب يسمى بالأصل، ولذلك يسمونه أصل لأنه هو الوجود الأول لهذه الروايات، وجود الكتب الأول، فكأنه أصل للرواية، هذا الأساس. ثم من هذا الأصل والأساس باقي الكتب تأخذ الروايات. والسبب لتسميته أصلا هو أن كتاب الحديث إن كان جميع حديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام أو سماعا من هو عن من سمع عن الإمام عليه السلام، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب أو الكتاب من صنع مؤلفها، يعني المؤلف هذا الأصل هو الذي أوجد شنو الوجود الكتبي لهذه الروايات، من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر، يعني سابقا لم تكن مكتوبة، هذا أخذ في كتابه عن كتاب آخر، لا، أول ما تكتب في هذا الكتاب، كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي الذي كتبه المؤلف فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل لذلك. يعني مثلا افرضوا نقول هذه النسخة الأصلية من الكافي، يعني شنو النسخة الأصلية من الكافي؟ يعني هي النسخة التي بخط المؤلف، هذه نسميها أصلية. ليش نسميها أصلية؟ لأن باقي النسخ بعد ذلك جاءت وأخذت واستنسخت من هذا من هذه النسخة، فالنسخة اللي بخط المؤلف نسميها شنو؟ نسخة الأصل. فالروايات اللي أول مرة تكتب أيضا نسميها شنو؟ أصل. هذا في تعريف الأصل. أما المصنف هو الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، كأفرضوا كتاب التهذيب، كتاب الاستبصار، كتاب الفقيه، ما أدري الكافي، هذه الكتب كلها مصنفات تأخذ من الأصول الأربعمائة من كتب سابقة عليها فتسمى بالمصنف، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية. فيه المؤلف مثلا يجيب رواية ثم هو يتكلم يشرح الرواية، مثلا يشرح الرواية، هذا بعد ما نسميه أصل، نسميه مصنف، لأنه فيه كلام غير الروايات، فيه شرح مثلا من المصنف أو استدلالات من المصنف، كافرضوا ما أدري مثلا كتاب فقه الرضا المنسوب إلى الإمام الرضا، الحين هو مو للإمام الرضا، ولكن أيا كان مؤلفه مرات يأتي بروايات ومرات من عنده يتكلم، وهو من كتب القدماء يعني، فهذا يكون مصنفا. والدليل على ذلك أن الشيخ، يعني الدليل على أن المصنف معناه هذا، أن الشيخ في مقدمة الفهرس ذكر الشيخ أو نقل في مقدمة الفهرس أن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيها الأصول، يعني واضح أن الأصول في مقابل المصنفات، بينهما تقابل، والمصنف بهذا المعنى يقابل الأصل. جيد. الاصطلاح الثالث من الكتب النوادر، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، ما دي نوادر محمد بن أحمد بن يحيى يحيى بن عمران، كثير من الرواة كان لهم كتاب يسمونه بالنوادر، كلهم يسمون يعني اسم مشترك، كثير من الرواة ألفوا كتابا بنفس هذا الاسم، نوادر نوادر نوادر، حتى الكافي إذا تلاحظونه عندما يبوب الروايات مرات في آخر الباب يذكر باب النوادر. شنو يقصدون بالنوادر؟ النوادر اللي في الكافي شنو مقصود بها؟ الكتب اللي ألفت بعنوان النوادر ما المراد بها؟ النوادر هي اسم يطلق على نوع من مصنفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة، الأحاديث اللي مو مشهورة نوادر، يعني نادرا ما تنقل، سمعها من شخص مثلا ينقلها في باب النوادر، أو التي تشتمل على مضامين مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد، ما يقدر يجمعها في تحت باب تحت عنوان، مثلا رواية مشتملة على أكثر من مطلب، مثلا افرضوا تبين حكم الصلاة والصيام والحاج والخمس مثلا، ما يقدر الرواية هذه يخليها في باب الصلاة لأنها مرتبطة بالصوم، ولا يقدر يخليها في الصوم لأنها مرتبطة بالحج، ولا في الحج لأنها مرتبطة بالخمس، وهكذا. فمثلا من باب المثال الحين نقول هذه الرواية اللي مرتبطة بأكثر من مطلب لا يمكن تبويبها في باب معين، كانوا يضعون هذه الرواية في عنوان تحت أو تحت عنوان النوادر. ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية كالكافي للكليني بعنوان النوادر، كنوادر الصلاة ونوادر الزكاة ونحوهما، لأن الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب إما شاذة غير معمول بها عند الأصحاب، وإما غير قابلة لتخصيصها بعنوان، يعني لا تدخل تحت عنوان. هذا الاصطلاح الثالث. فالأصل عندنا المصنف، ثم عندنا النوادر. الاصطلاح الرابع هو الكتاب، وهو شامل للاصطلاحات الثلاثة السابقة. يعني الأصل يسمى كتابا، المصنف يسمى كتابا، والنوادر أيضا تسمى كتابا، وأما الكتاب فهو عنوان جامع للجميع. جيد، هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية في تعارض الجرح والتعديل. المصنف في هذه النكتة يذكر أنه تارة نحن عندما يتعارض عندنا الجرح والتعديل لدينا قرائن يمكن أن نعتمد عليها في ترجيح أحد الشهادتين على الأخرى، إما لدينا قرائن مثلا نرجح الجرح على التعديل، إما لدينا قرائن نرجح التعديل على الجرح، كما سبق في مراسيل ابن أبي عمير مرات المصنف كان يقول مثلا النجاشي ضعف تبعا لابن الغضائري، أو ضعف لكونه شنو غاليا، والاتهام بالغلو هذا مثلا التضعيف اللي مبتني على الغلو لا يعتد به. نفس هذه القرائن نسقط بها مثلا الترجيح أو نسقط بها التوثيق، فنأخذ بالوجه الثاني. فمثلا افرضوا إذا تعارض الجرح والتعديل، فبالقرائن علمنا أن الجرح مبتني على مسائل حدسية مو حسية، فنسقط الجرح ونرجح التعديل. هذا إذا كان عندنا قرائن. أما إذا لم يكن لدينا قرائن فنرى حال شنو حال الرجالي الذي جرح وحال الرجالي الذي عدل، أيهما ملم بعلم الرجال أكثر. فيقول المصنف النجاشي مثلا ملم بعلم الرجال أكثر من الشيخ الطوسي، لأنه كان متمحض في علم الرجال بخلاف الشيخ الطوسي، مؤلف في العقائد ومؤلف في الفقه ومؤلف في الروايات ومؤلف في الرجال ومؤلف ما أدري في التفسير ومؤلف في أصول الفقه، فما كان متمحض، ما كان حاط عمره على علم الرجال بخلاف النجاشي. فإن لم تكن لنا قرائن لإسقاط الجرح أو إسقاط التعديل، وتعارض التعديل والجرح، فنأخذ بقول من هو أكثر خبروية في علم الرجال. هذا رأي المصنف. وينقل آراء أخرى، بعض العلماء قالوا بتقديم الجرح مطلقا، إذا كان هناك جرح وتعديل دائما نقدم الجرح، بعضهم قال دائما نقدم التعديل، بعضهم قال نقدم الأكثر عددا، يعني إذا كان هناك مثلا جرحان مع تعديل واحد فنقدم الجرحين، ولكن المصنف ما يقبل شيء من هذه الأقوال الثلاثة، ويقول إما نعتمد على القرائن، إذا ماكو قرائن نرجح حسب خبروية الرجالي. هذه نكتة ثانية. قال إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدم الجارح مطلقا أو المعدل كذلك يعني مطلقا، أو يقدم الكثير منهما على الأقل؟ وجوه. فربما يقال بأن الجرح أولى بالاعتبار، لكون الجرح شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي. يعني شنو شهادة بصدور أمر وجودي؟ مثلا افرضوا زيد من الناس، أنت تقول أنه عادل، أنا أقول أنه فاسق، شهادتي بفسقه مبنية على ماذا؟ على أني رأيت منه عملا يوجب الفسق وأنت لم ترى هذا العمل، فالذي شهد سبب الفسق يقدم قوله على من لم يشهد. الذي شهد على عدم الفسق ما وجد، كان نايم ما شاف منه يشرب الخمر، أنا رأيت، فالذي رأى قوله حجة على من لم ير منه الفسق. لهذا بعضهم قال الجرح مقدم على التعديل، لأن الذي يعدل لم ير الفسق، أما الذي يجرح رأى الفسق، ومن رأى قوله حجة على من لم ير. ولذا قال شنو؟ أولى بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، يعني شهادة بصدور الذنب من الراوي، أنا رأيته يرتكب الذنب، أنت ما شفته، كنت غافلا عنه مثلا، فقولي مقدم على قولك. بخلاف التعديل فإنه يشهد على عدم صدور الذنب، يعني أنا ما رأيت، الذي يعدل يقول أنا ما رأيت منه ذنبا، فإن شخص آخر رأى منه ذنب فقوله مقدم على من لم يرى منه الذنب. جماعة ثانيين قالوا بالعكس، قالوا العدالة مو مجرد عدم الذنب أو عدم وجدان الذنب، العدالة شنو عرفناها؟ ملكة نفسانية، مو أمر عدمي حتى تقول اللي شاف الذنب قوله حجة على اللي ما شاف الذنب، لا، الذي يشهد بالعدالة يشهد أن هذا صاحب ملكة التقوى، يعني مو بس ما يرتكب الذنب بل هذا مترسخ في نفسه، هذا الترسخ أمر وجودي. فالذي رأى هذا الأمر الوجودي وهي الملكة قوله حجة على من لم يرها، فصارت الحسبة بالعكس، اللي يشهد بالتعديل هو الذي يشهد بأمر وجودي، والذي يشهد بالجرح هو الذي يشهد بأمر العدم، يقول أنا ما شفت منه ملكة، فالذي يشهد بالملكة يقدم قوله على الذي لم يجد الملكة عند هذا الراوي. وربما يعارض بأن التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية هي العدالة، فمن شهد بوجود هذه الملكة قوله حجة على من لم يشهد الملكة. هذا في دليل القولين. وربما يتصور أن الأكثر عددا يفيد الاطمئنان المتآخم للعلم، يعني نأخذ بالأكثر عددا، إذا اثنين جرحوا واحد عدل نأخذ بالجرح. والحق أن ولا شيء من هالأقوال الثلاثة يعتد به، أن علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي، فمنهم واقف على خصوصيات الراوي بكافة تفاصيلها، ومنهم من هو دون ذلك وإن كان له معرفة بالرجال. فلذلك إذا تعارضت تزكية النجاشي كان نعم إذا تعارضت تزكية النجاشي مع جرح الشيخ فيقدم الأول على الثاني، يقدم تزكية النجاشي. طبعا هذا فيه كلام، الحين نقدم النجاشي، بعضهم ما يقبل يقول لا مو معلوم، إلمام النجاشي أكثر من إلمام الشيخ، على حال على فضل تسليم هذا المطلب. وما هذا إلا لأن النجاشي كان له إلمام واسع بهذا الفن، في حين أن الشيخ مع جلالته صرف عمره الشريف في علوم شتى. فنلاحظ الجارح والمعدل، مو أن تقول لي ما دي العدالة ملكة وجودية ولا العدالة عدم وجدان الذنب إلى آخره، لا بد أن تلاحظ الجارح من هو، المعدل من هو. هذا كله يعني تذهب إلى الجارح والمعدل وتنظر إلى إلمامه بالعلم، إذا كان المعيار قول الجارح والمزكي، وأما لو كان ثم سبيل آخر يكشف عن الحقيقة فهو أولى بالأخذ. يعني إذا كان عندنا قرائن بعد ما نروح إلى اختلاف بين الجارح بين الرجالين، نأخذ بالقرائن، أعني جمع القرائن. فمثلا إن داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي وابن الغضائري، ومع ذلك لم يأخذ المشهور بتضعيفهما وعملوا برواياته. ليش؟ لأن القرائن تشهد على وثاقته، وأن النجاشي خريت هذا الفن تبع ابن الغضائري في تضعيفه، وابن الغضائري هم المصنف ما يقبل تضعيفاته، فتضعيفات حدسية يقول، والنجاشي إذا تبع الغضائري نفس الحالة. فبهذه القرائن نفهم أنه لا قيمة لهذا الجرح. فإن كان ثم تعديل ما، شخص ما عدله، مثلا الشيخ الطوسي إذا جاء وعدله، أو مشهور العلماء عدلوه وأخذوا برواياته، يؤخذ بهذه القرائن. جيد، هذا المطلب الثاني في تعارض الجرح والتعديل. المطلب الثالث في الفرق بين المجهول والمهمل، هذا واضح. المجهول هو ما صرح الرجالي بكونه مجهولا، فيكون نوع تضعيف، النوع طعن فيه، أن هذا شخص مجهول، شخص ما مو معلوم من وين جاي، نوع طعن. أما المهمل الذي سكت الرجالي عنه، ما أتكلم عنه بشيء، قد يكون من كبار الطائفة مثلا ولكن ساكت عنه، مثلا لوضوح حاله أنه من كبار الطائفة لا يتكلم عنه. كثيرا ما يشتبه المجهول بالمهمل، ويستعمل أحدهما بدل الآخر، بيد أن المجهول غير المهمل. فالمجهول عبارة عمن حكم علماء الرجال عليه بالجهالة، كإسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا عليه السلام، وبشير المستنير الجعفي من أصحاب الباقر. قال الطوسي في حق الأول: مجهول من رجال الرضا. وذكره البرقي في رجال الكاظم له روايتان في الكافي والروضة. وقال الطوسي في حق الثاني بشير المستنير: يكنى أبا محمد المستنير الجعفي الأزرق بياع الطعام، مجهول من أصحاب الباقر عليه السلام. هذا كله في المجهول، عندنا الرجاليين يعبرون عن بعض الأشخاص بالمجاهيل. وأما المهمل فهو عبارة عن من لم يحكم عليه بمدح ولا ذم، وإن عرف حاله وبان أمره. يعني ولو كان أمره واضح، مثلا افرضوا إبراهيم بن هاشم إذا لم يرد فيه مدح، واضح حاله كما سبق أنه شنو، أنه من كبار الطائفة، نشر حديث القمين بقوم، ولكن ما ورد في حقه لا مدح ولا ذم. ولا مثلا إذا قلنا أن نشر الحديث بقوم ليس مدحا مثلا، لا تعديل لا توثيق وإلى آخره، فمن هالباب قد يكون شنو مهملا. ومن المعلوم أن الجهالة من أسباب الطعن في سند الحديث دون الإهمال، أي ما سكت علماء الرجال في مدحه أو ذمه. فلا بد للمجتهد من تتبع حاله من الطبقات والأسانيد والمشيخة والإجازات والأحاديث والسير والتواريخ وكتب الأنساب وغيرها. يعني المهمل يحتمل أن يكون شنو ثقة، فلا بد أن تفحص، تروح تنظر في التاريخ، في السير، في الأحاديث، في الإجازات مثلا، تشوف هذا وين موضعه، هل مثلا أكثر الأصحاب النقل عنه حتى يعتبر مثلا أكثر الأصحاب عنه مثلا قرين على وثاقته مثلا أو لا، فلا بد أن يفحص. أما المجهول لا، بعد خلاص مجهول، يعني الرجالي صرح بأنه لا يعرف بين الأصحاب، ليس معروفا بين الأصحاب، فإن وقع إليه ما يصلح للتعبير عنه بالمجهول يفذاك، وإلا وجب التوقف. يعني إن كان هذا المهمل بعد البحث وجدت أنه مجهول، مو فقط مهمل بل حتى في زمان مثلا الرجالين ما كانوا يعرفونه، فإن كان مجهولا، إن اتضح لك أنه أنهم أهملوه لكونه مجهولا فتضعف روايته، وإلا فتتوقف. وبذلك يعلم أن وصف كثير من الصحابة بالجهالة كما عليه العلامة المامقاني في فهرسه ليس بتام، فإنه ذكر قائمة بأسماء عدد كبير من الصحابة ووصفهم بالجهالة، مع أن الصحيح أن يصفهم بالإهمال، يعني كل من كان مهملا ولم يوثق ولم يضعف خلاه ضمن المجاهيل. والحال أن هناك فرقا بين المجهول والمهمل لعدم وصفهم بالجهالة من قبل علماء الرجال. ثم إن من أسباب الطعن في الحديث هو جهالة الراوي بالمعنى الذي ذكرناه، وأما الإهمال بمعنى عدم ذكر الراوي بمدح أو ذم فليس مما يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن فيه، كما لا يسوغ تصحيحه أو تحسينه أو توثيقه. يعني تتوقف ما تقول الرواية صحيحة أو حسنة أو موثقة، ولا تقول أنها ضعيفة، يعني ليست من الأقسام الأربعة التي ذكرناها، تتوقف فيها ما دام الراوي مهملا. جيد. المطلب الأخير، الفرق بين المشيخة والمشيخة. هذا بحث لغوي. المصنف يقول المشيخة على وزن مفعلة، هذا جمع شيخ، جمع شيخ. كلمة الشيخ لها جموع متعددة، مشيخة ومشايخ وأشياخ وما أدري مشيوخاء وإلى آخره، جموع متعددة ذكرت في كتب اللغة. من جموع كلمة الشيخ مشيخة مفعلة. اعلم أن بين المشيخة والمشيخة فرقا، وهو أن المشيخة بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ والمشيخاء على الأشهر، يعني على الأشهر جمع. قال المطرزي إنها اسم للجمع ليس جمعا، اسم جمع يعني لفظ مفرد ولكن يستعمل في الجماعة، بخلاف الجمع اللي شنو لفظه جمع. هناك فرق بين اسم الجمع والجمع، لأن الجمع له صيغ خاصة، أما اسم الجمع عادة يكون على صيغة المفرد ولكن دلالته دلالة الجمع. فالحين هذا بحث صرفي مو مهم وايد، أنه جمع أم اسم جمع، بالتالي يدل على الجمع، يدل على معنى الجمع. والمشايخ جمعها، يعني هذا اسم جمع وكلمة المشايخ هي الجمع. المهم مدلوله هو جماعة الشيوخ. وأما المشيخة بفتح الميم وكسر الشين وسكون الياء بخلاف المشيخة اللي كان بفتح الياء، فاسم المكان على وزن مفعلة، مشيخة مفعلة، من الشيخ والشيخوخة، كالمسيحة من السياحة، والشيخ والشيخان، والمتيهة من التيه والتيهان أو التيه والتيهان. قاعد يذكر مصادر هذه المادة، الشيخ والشيخوخة والشيخ بفتحتين والشيخان، هم كل هذه مصادر. يقول مشيخة مشتق من هذه المصادر، اسم مكان مشتق من المصدر، فاسم مكان من الشيخ والشيخوخة والشيخ والشيخاني كالمتيهة من التيه والتيهان وكالمسيحة من السياحة، فهو اسم مكان. ومعنى هذا اسم المكان، ليش اسم المكان؟ يعني شنو كان عندهم مكان يجتمع فيه الشيوخ يسمونه مشيخة؟ لا، هذا اللي في آخر التهذيبين فقيه بما أنه محل ذكر الأسماء المشايخ، الصحيح أن يعبر عنه بالمشيخة، يعني محل المشايخ. ولو دارج على الأسماء نقول شنو مشيخة الفقيه، مشيخة التهذيب، ولكن الصحيح على هذا التعبير أنه اسم مكان، وهذا الباب الأخير في الكتب هو مكان ذكر المشايخ، لابد أن نعبر عنه بالمشيخة، ومعناها عند أصحاب هذا الفن المسندة، أي محل ذكر الأشياخ والأسانيد، يعني محل الأسناد، اسم مكان من السند، محل الأسناد. فالمشيخة موضع ذكر المشيخة، يعني اسم مكان لذكر المشايخ. اتضح؟ بقيت في المقام نكات رجالية أخرى ذكرناها في كتابنا كليات في علم الرجال وأصول الحديث وأحكامه، فمن حاول التفصيل فليرجع إليهما. هذا تمام الكلام في هذا الكتاب، وبهذه الخاتمة ينتهي أمرنا مع هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.